أعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء العشرين. في بدايتي أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الحديث الثالث الذي هو بعنوان دعائم الإسلام، والذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه رواية البخاري. والترتيب الصحيح كما ذكر راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: الصيام يتقدم الحج، ويكون الترتيب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فيما مضى من لقاءات، بينا منزلة هذا الحديث، وشرعنا في الشرح والبيان، فتكلمنا عن الشهادتين، وتكلمنا عن ركن الصلاة في هذا اللقاء، وصلنا إلى ركن الزكاة. إلى ركن الزكاة. يقول مصنف كتاب قواعد وفوائد من الأربعين النووية: الزكاة أوجبها ربنا تبارك وتعالى على كل مسلم ملك نصابا من مال بشروطه، وهي في اللغة النماء والطهارة والبركة. يعني الزكاة في اللغة العربية بمعنى النماء، يعني الزيادة. يقول لك: نما أو زكى الزرع، يعني نما وارتفع. وتأتي بمعنى الطهارة، زكى الشيء أي طهره. وتأتي بمعنى البركة، زيادة الخير. وسميت بذلك لما يكون فيها من البركة في المال، وطهارة النفس لمؤديها من أضران الشح والبخل. طبعا هنا المصنف ذكر بعض فوائد هذه الفريضة. ولمزيد بيان نقول: من تكريم الله عز وجل لنا ومن تشريفه لنا أنه كلفنا بالتكاليف الشرعية. فالتكاليف تشريف. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، الله يبارك فيك. التكاليف تشريف، أن يكلفك الله تعالى بأداء فرائض هذا تشريف لك وتكريم لك، كرمك بأن تؤدي الصلاة، وكرمك بأن تخرج الزكاة، وكرمك بأن تصوم رمضان، وكرمك بأن تحج عند الاستطاعة، هذا تكريم. لا كما يدعي ولاة الصوفية أن بعضهم من الأولياء سقط عنه التكليف، هذا لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل عبادة. لماذا؟ لأنه خلاص وصل، وأنا لا أدري أين وصل هذا المسكين. وصل أن يتمرد على فرائض ربه، وصل أن يخالف هدي نبيه، هذا وصول؟ إذن هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. لماذا؟ لأن الولاية حقا في الإيمان والتقوى. سيد الأولياء رسول الله محمد ابن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات ربي وتسليماته عليه، ومع هذا على فراش الموت وهو يحتضر عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالصلاة. هكذا. وصاحبنا يقول لك ده والي، طب والي بيصلي؟ لا، انتوا تصلوا وما بيصليش. ليه ما بيصليش؟ أصله وصل، وصل يعني سقطت عنه التكاليف، زي البدوي المزعوم اللي عاملين له مولد في مصر ده، ويحج إليه أكثر من مليون من المفتونين ومن العمائم الضالة المضلة. هذا الرجل كان شيعيا باطني، كان لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجد، وكانوا مسمينه السطوح. جزاكم الله خير. ليه السطوحي بقى؟ لأنه عايش فوق السطوح، لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة، ويتعبد بإيه؟ القدرات، مفيش استحمام ولا غسل ولا أي شيء، ولما يجي المريدين يسلموا عليه ينزل لهم السبحة من فوق السطح، يسلم بالسبحة، عامل سبحة ما شاء الله يجي 10 متر. عليكم السلام. آدي الوالي اللي بيعبد الآن من دون الله، نسأل الله السلام، يطاف بضريحه وتقبل العتبات وتوضع النذور والأموال، واختلاط بين الرجال والنساء، ورقص وغناء وتمايل ومعازف باسم المديح، ورؤوس ضلال يزينون للناس مشروعية هذا الشرك وهذا الباطل، والعياذ بالله. ومن ينكر عليهم بدعتهم يقولون ده فاسد العقيدة. تخيل، ذكرونا بقوم لوط. قوم لوط لما انتكست عندهم الفطرة أصبحت العفة والطهارة منكرا وجريمة. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. أدي المشكلة، الجماعة دول حلوين، مشكلتهم إن هم حلوين. تخيل، مشكلتهم إن هم بيحبوا الطهارة والعفة ولا يحبون الفحش. فإذا انتكست الفطر، فصاحب الفطرة المنتكسة يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. مصيبة كبيرة جدا يا جماعة، اتقوا الله. لا يسأل إلا الله، ده بنص كلام الله وبنص كلام رسوله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لك. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول لك ما انتوا ما تفهموش النصوص، هم بيفهموا النص الصحيح الصريح، احنا مش فاهمينه، وهو ده اللي فاهمه ابو عمه اللي راح يطوف حوالين الضريح ويقول له يا سيدي فلان اشفي لي الولد، وبنص القران واذا مرضت فهو يشفي، نسال الله السلام. فاصبحوا يتهمون اهل الحق بفساد المعتقد، ويرون فساد العقيده انها الصلاه وانها العقيده الصحيحه. يبقى عقيدة القبور هي الصحيحة الآن، يعني أمر غريب. وصدق رسول الله عليه الصلاة والتسليم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، لما سئلنا من هم الغرباء في رواية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم أفسدوا، تيجي أنت تصلح يتهمونك أنت بفساد المعتقد. زي ما نفروا الناس من المنهج السديد، يقول لك وهابية. طب من هو محمد بن عبد الوهاب؟ عالم متقن دعا للسنة وحذر من البدع وحذر من أهل البدع، لأنه حذر منهم رأوا أن هذا من المنكر. هم لا يريدون نكيرا، يريدون أن يفعلوا الكفريات ولا ينكر عليهم أحد. انظر كده في الموالد ماذا يفعلون، انظر إلى الشركيات والبدع والمخالفات والمنكرات، انظر إلى السرقات والزنا والفحش، انظر إلى الرقص والميل والغناء والمعازف، وبعدين تيجي تنكر هذه البدع يأتي رأسهم ويقول لك ده صاحب عقيدة فاسدة اللي بينكر مولد البدوي. طيب يا بدوي نشرب الشاي يا بدوي. الشيعي الباطني الضال للمضل أصبح وليا يعبد من دون الله. وكثيرا ما نقول إن الصوفية والروافض وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، ومن خلالهما يأتي فساد المعتقد، نسأل الله السلام. بحجة حب آل البيت وآل البيت منهم براء، حب آل البيت حب اتباع ومنهج، حب توقير مش حب بدع ومنكرات وعكوف عند الأضرحة والموالد، هذا ليس بحب. إن المحب لمن يحب مطيع، تتبع منهجه في التزكية وفي التربية وفي المنهج السديد والعقائد الطيبة وفي العبادات والجهد، وقس على ذلك الكثير. فبيزعم أنه واصل، يعني واصل يعني سقطت عنه التكاليف، ما بيصليش، يقول لك ده بيصلي تحت العرش، ده بيصلي في مكة وقاعد عندك في مصر، ما شاء الله، ايه ده، مش محتاج طيارة، ده لا طيارات، ايه بقى انتوا تركبوا الطيارات، انما ده من اهل الخطوة، ده بيطير في السماء وبيمشي على المية وله كرامات وله ما شاء الله. رضي الله عن الامام الشافعي عندما قال اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يزعمون الوصول بترك التكاليف، والصواب والحق أن التشريف في التكليف، فالله تعالى شرفنا بالتكاليف الشرعية، شرفنا بلذة مناجاته والوصول إليه بأمره ونهيه صلواته، وكما أكد هذا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا نقول إن التكاليف تشريف، والذي يزعم الوصول فهذا ولي من أولياء الشيطان. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أعدى أعدائهم لأنه أيضا رد باطلهم وأنكر بدعهم، كل من ينكر عليهم الباطل عدو له، فصنف كتابا أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فكما أن للرحمن أولياء كذلك للشيطان أولياء. الشيطان له أولياء. فالله تعالى شرفنا بالتكاليف الشرعية، ومن مناطق التشريف أيضا أنه نوع تلك التكاليف، فهناك تكاليف بدنية، وهناك تكاليف مالية، وهناك تكاليف مالية بدنية. فأركان الإسلام ترى هذا التنوع العجيب، الصلاة تكليف بدني، تأدي بالبدن، ما تدفعش أموال، بتتوضأ ما تدفعش مال، بتصلي ما تدفعش مال، عبادة بدنية خالص. الزكاة عبادة إيه؟ مالية، هتطلع جزء من المال اللي عندك ما دام بلغ نصاب معين وحال عليه الحول، وهنبين الكلام ده جزءا يسيرا، يبقى دي عبادة مالية. في الحج بقى عبادة مالية بدنية، الحج بتنفق عشان تسافر، وكمان بتشتري هدي وتذبحه، فبتنفق من المال، وعبادة بدنية ما بين طواف وسعي إلى آخر أركان ومناسك الحج. فالزكاة إذن عبادة إيه؟ مالية، تكليف في المال بشرط أن يبلغ المال نصابا. إيه هو النصاب؟ النصاب بالذهب 20 مثقالا، 20 مثقال بالجرامات يعني 85 جراما من الذهب الخالص اللي هو عيار 24. فاللي عنده قيمة 85 جراما من الذهب الخالص أو يزيد، وفائض عن الحاجة الضرورية، وحال عليها الحول الهجري سنة يعني، وجبت فيها الزكاة، بيخرج 2.5% فقط. يعني كل 1000 يورو هيخرج عنها كل سنة كم يورو؟ 25 يورو فقط. فقط هذه الزكاة يسيرة خالص وسهلة. هتشوف انت جرام الذهب بكم، واضرب ب85 جراما، وشوف المال اللي عندك الفائض عن الحاجة من وقت اكتمال النصاب عندك كمان، بتحسب الحول الهجري. يعني مثلا النهاردة أول رمضان مثلا، اكتمل معايا قيمة 85 جراما من الذهب فايضة عن حاجتي، يعني سكني كويس، باكل وبشرب وكله تمام، مفيش عليا ديون ولا علي أي شيء، إنما دول زيادة شايلهم أنا زيادة. اليوم اكتملوا قيمة 85 جرام، من اليوم تبدأ تحسب الحول الهجري. في مثل هذا اليوم من العام القابل هتخرج الزكاة على كل ما عندك بقى من مال فائض، عن كل 1025 يورو. يعني مثلا لو كان النصاب هنقول 10,000 يورو مثلا، فاكتملوا عندي النهاردة أول رمضان، هاجي في أول رمضان القابل إن شاء الله هتشوف عندي كام. طبعا العشرة ما فضلوش 10، دول زادوا، وانت شغال وان شاء الله تاجر وبتربح، فزاد وزاد، وجيت عند اول رمضان لقيت عندي 25,000 يورو مش 10، يبقى زكي كام؟ 25,000 يورو، عن كل 1000 25 يورو. يا عم الشيخ استنى بس، ده امبارح فقط جاني 10,000 اللي هم 10، انا كان عندي 15 وامبارح جالي 10، ال10 لسه جايين لي امبارح، مش هستنى عليهم. لا، دول دخلوا في صندوق الحول، فما دام بدأت الحول بنصاب فكل الداخل والخارج يفضل يتحسب لغاية وقت الإخراج. فدول دخلوا فين؟ في الحول. فهنيجي يوم الحول كم عندي؟ كله 25,000، يبقى أزكي 25,000 كلهم. وعلى النقيض بقى عند النقص، أنا كان عندي 20,000 يورو في أول الحول، جيت قبل ما يجي الحول بيومين ثلاثة اتزنقت في زنقة، اضطريت أجيب طلب ب15,000 يورو للبيت مثلا، سيارة خربت جيت أصلحها أو أشتري سيارة جديدة، راحوا 15,000، بقى عندي كام؟ 5. دول نصاب؟ لا، دول أقل من، مفيش زكاة خلاص، ما عليكش الزكاة، بس بشرط لا تشتري لتحتال على منع الزكاة. ما تجيش تقول لي ايه انا بقى عشان ما زكيش السنه راح اشتري عربيه جديده قبل الحول بيوم، لا دي حيله باطله.
ما دام عندك السيارة خلاص هتشتري الجديد، اشمعنى الآن؟ زكي وبقى اشتري ما دام عايز تجدد، وهكذا. فلا تحتال على منع الزكاة بشراء أرض أو شراء مش عارف إيه إلا إذا كانت ضرورة، هشتري الضرورة حاجة تانية. إذا الزكاة ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائضه، شروطها النصاب وإحنا حددناه ب 85 جرام من الذهب، الشرط الثاني الحول الهجري، وطبعا يخرجها المسلم للفقراء، والأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية، منهم العاملين عليها المؤلفة قلوبهم، منها في سبيل الله، منها ابن السبيل، إلى آخر الأصناف المذكورة في الآية. ولا يجوز أن تعطي زكاة مالك لمن تجب نفقتهم عليك. يعني ما ينفعش أنا أدي زكاة مالي للزوجة، إن نفقة الزوجة إيه؟ واجبة علي. ما ينفعش أدي زكاة مالي لأولادي اللي بيتربوا في بيتي اللي أنا بربيه الصغار وكذا، ما ينفعش، لأن نفقتهم واجبة. نعم حاضر، هقول حاضر، بارك الله فيك. الأخت بقى ينفع أعطي زكاة الأخت؟ نعم، ما دامت نفقتها ليست واجبة علي. هو ممكن الأخت تنتقل نفقتها إلي؟ نعم، إذا مات الوالدان وليس لها عائل غير أخوه، فإن كنت أنا عائلها فلا يجوز أن أعطيها من زكاة مالي، لأن أصبحت نفقتها إيه؟ واجبة علي، ما لهاش حد غيري، يبقى هتعيش معايا أنا الله هنفق عليه، فما ينفعش أديها زكاة بقى، أنا أنفق من حر مالي. إنما أختي اللي نفقتها غير واجبة عليا، الأب موجود وكذا، خلاص أعطي لأختي وأعطي لأخي كمان، نفقتهم غير واجبة علي. أختي تزوجت وزوجها فقير، أعطي لأختي زكاة المال. واضح؟ كذلك الأب هل ممكن يعطي لابنته الزكاة؟ إن تزوجت واستقلت وكان زوجها فقيرا يعطي، لأن كده يعطي لزوجها مش ليه، لأن نفقة الزوج على مين؟ على الزوج. والبنت الآن نفقتها مش واجبة عليا كأب لأنها تزوجت، فانتقلت نفقتها إلى زوجها، زوجها فقير، اعطيها زكاة المال، لأنها تعتبر الزكاة لزوجها اللي هو تجب عليه النفقة. البنت طلقت ورجعت تعيش مع أبيها، انتقلت نفقتها على مين؟ على أبيها، فلا يجوز أن يعطيها زكاة ماله. طب عندها أولاد يا عم الشيخ، ما أنت نفقتها ما تكون واجبة عليك أيضا كأب، أنت اللي هتنفق. لو أمها عندها زكاة مال بقى، أمها عندها مال خاص، ممكن الأم تعطي لبنتها. ليه؟ لأن نفقة البنت ليست واجبة على الأم، إنما واجبة على مين؟ على الأب. إذا كل من تجب نفقتهم عليك لا يجوز أن تعطيهم زكاة مالك، إنما تعطي من لا تجب نفقتهم عليك ويكونون من المستحقين للزكاة، وهكذا. يعني تعطي لأخيك، تعطي لأختك، نعم. دي بالنسبة لشروط الزكاة، يبقى النصاب قدرناه والحول الهجري والمستحقون للزكاة. الزكاة لها فوائد كثيرة جدا، الشارح هنا ذكر بعض فوائده. قال: لما يكون فيها من البركة في المال، ولذلك قال الله تعالى أمير النبي والأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة التوبة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم، ادعو لهم. كان من السنة لما يجي حد يجيب زكاة المال النبي يدعو له، يدعو له بالبركة. فإذا الزكاة طهرة، أطهر المال أولا، لأن المال قد تشوبه بعض الشوائب في الكسب أو كذا، دخل شبهة، دخل كذا، فتيجي الزكاة تعمل إيه؟ تطهر وتكفر لك الذنوب في المال اللي فيه شبهة، خلاص غفرنا ده. طيب إيه كمان؟ هتزيد المال بركة، لأنك أخرجت لله، والغني هو الله، والجزاء من جنس العمل. ولذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. تخيل بقى لما أنت تنفق، من يتولى النفقة عليك؟ الغني جل جلاله. الغني سبحانه. ولذلك أحد العلماء لما كنا بندرس قديما ونحن صغار صحيح الإمام مسلم كان بيدرسنا في الأزهر الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، فجاء عند الحديث هذا وقال: يا أولاد، هذه الأمة الخاتمة إن طبقت شرع ربها كانت أغنى الأمم، كانت أغنى الأمم. فالله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. قال: ومن عادة الدول أن العلاقات لا تكون إلا مع الدول الغنية. يعني أي دولة تريد نمو الاقتصاد لما تيجي تعمل مشروعات وتشارك دول أخرى، تشارك مين؟ الأغنياء، عشان المال والدولارات والبيزنس. إنما تروح تعمل مثلا هي نايمة وتعبانة وتروح تعمل مشروعات في جنوب أفريقيا مع دولة مش لاقية تاكل، ما ينفعش. يقول لك: أنا ناقص، أنا عاوز دولة تديني منح وتديني عطايا ومشروعات وتشغل لي الاقتصاد وتستثمر عندي عشان نطلع شوي. فدي عادة البشر في الاقتصاد والمعاملات التجارية، دايما بينظر للأعلى للأغنى عشان يمشي الأمور. قال: وأنت كذلك أيها المسلم، إذا أردت أن تقيم علاقات فاجعل علاقاتك مع الغني، والغني هو الله. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه. قال: تخيل بقى أن يتولى الغني النفقة عليه، كيف يكون حالك في البركة والزيادة؟ فدي ثمرة من ثمار الزكاة، البركة في المال والزيادة في المال. إيه كمان؟ قال: وطهارة النفس لمؤديها. النفس فيها الشح، فيها البخل، فيها الإمساك، صعبة أنها تطلع، لكن تاخد حل تيجي تطلع صعبة شوي. فالزكاة فرض، فغصب عنك هتطلع، فلما تيجي تطلع هتتعود على العطاء. تعودك على العطاء يذهب من النفس أثر البخل والشح، مع الوقت هتصير النفقة لك عادة. خلاص بقى أنا اتعودت إن أنا أطلع. وسعادتي عندما أرى السعادة في عين الفقير وفي عين المحتاج، سعادتي عندما أرفع حرجا عن مسلم أو مسلمة، الله، فتجد السعادة حقا والنفس تزكو. يبقى في الزكاة طهارة للنفس، ده كمان بتطهر نفس المتلقي لها. الفقير، الفقير عندما يرى الأغنياء يعطونه حقه مش ممكن يحقد عليهم ولا يحسدهم ولا يسرق أموالهم. بتيجي منين السرقات والجرائم؟ إن الفقير شايف إن هو فقير مطقع والتانيين عايشين في آلاف مؤلفة وملايين ومليانة وما بيعطوش حق الفقير. طيب بس خلاص بقى، دلوقتي بقت السرقات في الطرقات عادي، تروح بنك عشان تصرف مال أعد لك اتنين تلاتة على الباب منتظرينك ويخطفوا منك المال وينف. جه منين ده كله؟ من منع الفقير حقه والبطالة وعدم العمل وشغلانة كبير، فبدأت السرقات تنتشر والجراء. لكن لو المجتمع مسلم يقوم بالزكوات وإعطاء كل ذي حق حقه هيستقر المجتمع ويأمن وتختفي الجريمة. وهكذا يبقى كمان فيها طهارة لنفس المتلقي للزكاة من الفقراء. الفقير يجد الغني يحنو عليه يعطيه، فبدلا من يحقد عليه يدعي له بالبركة ويسانده ويساعده، مش يسطو عليه ولا يسرق ماله أبدا. ليه؟ لأن حقه بيجيله. فهذه أيضا من فوائد الزكاة وطهارة النفس لمؤديها من أدران الشح والبخل. قال الشارح: كما ثبت وجوبها في كتاب الله في مواضع عدة، قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأمر الوجوب، والمقصود هنا زكاة المال مش الصدقات الأخرى كالتطوع والنفل، لا، المقصود في الآية زكاة المال لأنها واجبة فريضة، لذا جاءت بصيغة الأمر. قال الشارح: والمقصود بالصدقات التي أمر أو أمر حبيب رب العالمين. وأنا أود أن أغير كلمة حبيب رب العالمين إلى خليل رب العالمين، لأن النبي خليل الرحمن، والخل أعلى من المحب. ولذلك قال النبي للصديق: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. فالخل أعلى مراتب الحب. عشان كده نقول يا إخوة، لما نتكلم عن النبي نقول خليل الله، ما نقولش حبيب الله. ممكن أقول حبيبي رسول الله، حبيبي أنا، إنما لما نسيبه لربه يبقى خليل. فالخل أعلى المراتب. ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله محمدا خليلا عليهما الصلاة وأزكى التسليم. فنقول أمر خليل رب العالمين صلوات الله وتسليماته عليه بأخذها. ربنا أمر أن يأخذها من المسلمين عشان يوزعها على الفقراء والمحتاجين. هي الزكاة المفروضة التي بيّن الفقهاء أحكامها في مصنفاتهم. وبدأ الشارح يتحدث عن الترغيب في أدائه. قال: فقد رغب الله جل جلاله عباده الأغنياء في أداء زكاة أموالهم. البعض حين يتحرج يقول لك بدل ما تقول الأغنياء قول الأثرياء، لأن الغني هو الله، لا حرج في كلمة الأغنياء. نقولنا قبل كده التشابه في مطلق الاسم والصفة، مش في كمالها ولا في كنهها. فربنا كريم وانت كريم، ربنا غني واللي عنده مال برضه غني، لكن غنى العبد محدود قاصر مش حقيقي، انما غنى الرب هو الغنى الكامل الحقيقي. وصلت؟ فلا بأس، فلان من الأغنياء، نعم لا حرج في ذلك مطلقا. فقد رغب الله جل جلاله عباده الأغنياء في أداء زكاة أموالهم في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. فبين سبحانه وتعالى أن قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم آمين. أولئك سيرحمهم الله، اللي فيهم الصفات المذكورة دي. وبين أن أداء الزكاة يطهر النفس ويزكيها من دنس البخل والطمع والقسوة على الضعفاء والبائسين. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وبين أن من أسباب التمكين أداء الزكاة، عشان تعرفوا ليه الأمة غير ممكنة، لأن هذه الفريضة في الغالب معطلة للأسف. لو كل دولة فيها بترول أخرجت فقط زكاة البترول، والله ما رأينا في الأمة بأسرها فقيرا واحدا. إنما أموال البترول بتروح فين؟ أديكم عارفين. ستلقون من بعد أثرة، ها هي دي الأثرة، حكام وولاة وأصحاب مناصب استأثروا بالدنيا كلها لأنفسهم، يرتعون الأموال رتعا بلا حسيب وبلا رقيب. وبتنفق فين؟ يقول لك أمير اشترى لوحة ب500 مليون يورو، حتة ورقة هتتعلق فيها صورة. تخيل 500 مليون يورو يبنوا دولة، يصلحوا التعليم والصحة في دولة، ويكون المشافي والمعدات، جاب بيها ايه؟ لوحة هتتعلق، صورة رسمها كافر ملحد. وآخر يشتري يخت ب450 مليون يورو، مركب يخت واقف في البحر عشان كل سنة يتفسح بيه يوم ولا يومين. ب450 مليون يورو. وثالث يتبرع لمشفى بتاعت الكلاب في ألمانيا ب5 مليون يورو، مستشفى لعلاج الكلاب، ومرضى المسلمين في بلده مش لاقيين الدواء، مش لاقيين الدواء ولا لاقيين سرير يتعالجوا عليه في المشفى، و5 مليون يورو مساهمة في مشفى لعلاج الكلاب. يا الله سبحانك. فليعدوا للسؤال جوابا، هذه الأموال الطائلة التي يضيعون ويتخوضون في أموال الأمة، واللي عنده أسطول من الطائرات ما شاء الله، أسطول طائرات، مش أسطول دراجات، أسطول طائرات، واللي عامل طيارة من ذهب وبيهدي طيارة من ذهب لرؤساء كفار من أموال المسلمين. يا إخوة، عرفتم لماذا الأمة غير ممكنة؟ الزكوات معطلة، والأموال تنفق في الباطل وفي الشهوات. شوف موسم الرياض وكم ينفق عليه، وجايبين ولد ملحد بيسخر من الإسلام عشان يقدم نمرة في موسم الرياض من أموال المسلمين. والمهرجانات في مصر وفي قرطاجة وفي المغرب وفي الجزائر، العالم كله يا رب سلم، أموال تنفق في الباطل على العري. ومهرجان الجونة، مهرجان بيسموه سيد العريان، كل ما تتعرض مرة أكتر كل ما تبقى تاخد الترند، وعلى قد ما تقطعي فساتينك وتعري جسمك تبقي نجمة. هؤلاء أجيرات لضياع الأخلاق والقيم، لنشر الفجور والفسق، ومن أموال المسلمين ياخدوا ملايين ومليان. ويقول لك الفن رسالة، أيوة رسالة شيطانية إبليسية لهدم العقائد وضياع القيم والأخلاق ونشر الفجور والخنا والفسق والعري. نسأل الله السلامة عشان نعرف أدواء الأمة وعللها، وأن المخرج لن يكون إلا بالعودة لله، عودة صادقة، والعودة للمنهج عودة صادقة. فالزكاة إذن من أسباب التمكين. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه صفات أهل التمكين: صلاة وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، تمكن في الأرض. كما رغب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أداء هذا الركن العظيم، وبين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة. الله أكبر. في أحاديث كثيرة، منها عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذه أسباب دخول الجنة، منها الزكاة. بل أداء الزكاة سبب من أسباب ذهاب شر المال. المال في شر، نعم، الزكاة بتطهر الشر ده. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني. فقد ذهب عنه شر، أي شر المال ذهب، وبقي الخير. الله أكبر. بل وجاء الترهيب من منع الزكاة، فقد بين الله تعالى مآل مانع زكاة الذهب والفضة يوم الخزي والندامة، بأن هذه الأموال التي يبخل بها على عباد الله سوف يحمى عليها في سقر، أي النار، ثم يقوى بها جبينه وباقي جسده. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا رب سلم سلم. كما بيّن سبحانه بأن مانع الزكاة سوف يطوق يوم المعاد بسبب امتناعه عن أداء حق الله تبارك وتعالى عليه، قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في تفسير هذه الآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني ثعبان عظيم، له زبيبتان يعني نقطتان سوداوان منقط بالسواد كده فوق عينيه، ادي العينين تجد نقطة سودا وهنا سود، صعب جدا يعني شكله مخيف، يطوقه يوم القيامة التف حوالين منه ثعبان، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لما يكنزوا الأموال بلا زكاة. وعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برطف يحمى عليها في نار جهنم، برطف يحمى عليها في نار جهنم، الرطف يعني الحجارة، حجارة من نار والعياذ بالله، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، حلمة الثدي حجر من نار والعياذ بالله، حتى يخرج من نغد كتفه ويوضع على نغد كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه فيتزلزل، والنغد يعني أعلى الكتف، يعني يدخل الحجر كده في الحلمة يطلع منين؟ من أعلى الكتف، ثم يدخل فيعود من الثدي تاني نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. بسبب إيه؟ منع الزكاة، كنز الأموال. أيضا منع الزكاة سبب في منع نزول الأمطار، حلول الجفاف شوف كثير من بلاد المسلمين تعرض لفترات من الجفاف والقحط وقلة الزروع وذهاب الخير، نسأل الله السلام. سبب إيه؟ منع الزكاة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. يعني بينزل من أجل إيش؟ البهاء. عشان كده المفترض كلما رأينا بهيمة أن نشكرها. إي والله. فبسببها ينزل غيث السماء. نقول لها: جزاك الله عنا خيرا. مش نعذبها ونهنها. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، لأن كده هنبدأ ننتقل إلى ركن الحج، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة يا بيونس عندك؟ طيب نجيب السؤال الواحد هذا ونرجع للحضور إن شاء الله. لأن السؤال الواحد. طيب الدكتورة نرمين عبد العظيم، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيكم، آمين يا رب ونفع بعلمكم، آمين. دلوقتي نحسب زكاة المال غير زكاة الذهب أو زكاة الزروع أو زكاة الأنعام مثلا، ولا ممكن اعتبار كل هذه الأشياء مال ونجمعه على بعضه ويحسب زكاة المال؟ لا، لا يجوز الجمع كل صنف له زكاة مستقلة. يعني مثلا ما ينفعش أنا عندي ذهب وفضة، الذهب مش مكمل نصاب، لكن إضافة الفضة ليه كمل نصاب؟ لا ما ينفعش، يبقى أنت ما عندكيش نصاب للزكاة ولا زكاة عليك، لكن ممكن تتصدقي. إذا هنقول لا يجوز الجمع بين الأصناف في حساب نصاب الزكاة، فكل صنف بمفرده. عندنا زكاة مال دي صنف، زكاة زروع دي صنف، حدها 5 أوسق من الزراعة تعدي تقريبا 600 كيلو أو كذا من المحصول إن كان، فبيخرج الزكاة من المحصول ده. إذا كان بينفق على الأرض مالا ويستصلحها وعنده معدات فبيطلع نصف العشر. أما إذا كان لا يتكلف كلفة في زراعة الأرض ولكن بتأخذ من غيث السماء، ما جابش آلات ولا كذا، فده بيطلع العشر على حسب النفقة. كذلك بهيمة الأنعام زكاة مستقلة لها حدود وأنصبة وكذا، بيرجع لكتب الفقه. إذا نقول يا دكتورة بارك الله فيك وحفظك الله، لا يجوز الجمع بين الأصناف المختلفة لإعداد أو للوصول إلى نصاب الزكاة، فكل صنف له نصاب إن وصل إليه وحال الحول وجبت الزكاة. أما بالنسبة للزروع فوقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا يعرفه أهل الزراعة، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية أبي يونس؟ واحد كمان، واحد سؤال تاني. نعم جاء سؤال. طيب أخونا إبراهيم كويش مرحبا، يقول سلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز تقديم الفجر نصف ساعة من أجل العمل؟ لا يجوز، لا يجوز صلاة الفجر قبل النداء ولو بدقيقة، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. فعندنا 3 صلوات، لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولو بلحظة: صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، لأن العصر والعشاء يجوز فيهما الجمع. ممكن نجمع العصر في وقت الظهر جمع تقديم، ممكن نجمع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، إنما الفجر لا يمكن أبدا أن نصلي الفجر قبل الوقت ولو بلحظة، شرط دخول الوقت. كذلك الظهر ما ينفعش أصلي الظهر قبل وقت الظهر ولو بإيش؟ بلحظة. كذلك المغرب ما يجوز صلاة المغرب قبل وقتها ولو بلحظة. إنما الصلوات التي يجوز فيها الجمع نعم يجوز، كصلاة العصر وكصلاة العشاء. إذا نقول حبيبي الغالي إبراهيم، لا يجوز أن تقدم صلاة الصبح قبل وقتها ولو بلحظة، فانتظر حتى في عملك، خد لك بوزة بلغة الألمان يعني راحة، 2 دقيقة فقط وانت متوضي، وكرتونة وصلي عليها قبل شروق الشمس. أبو يونس في أسئلة تاني؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة